بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله: وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، وفي رواية: يوم تجمع عبادك، ثلاث مرات، أي يقوله ثلاث مرات. رواه أبو داود، وهذا يضاف إلى ما تقدم من الكيفية عند النوم أنه يسمي ويضع يده تحت خده وهكذا يستقبل القبلة ويضطجع على يمينه ثم يقول هذا الدعاء. وهذا الحديث قد جاء عن ثلاثة من الصحابة: حفصة وحذيفة بن اليمان والبراء بن عازب. وقد جاء في حديث حذيفة والبراء زيادة ثلاثا وهي ضعيفة، ضعفها العلامة الألباني رحمه الله، وإنما صح عن حفصة. جاء عن البراء عند البخاري في الأدب المفرد وعند أحمد، وجاء الحديث في صحيح مسلم عن البراء بن عازب أنه كان يقول هذا الدعاء متى؟ بعد الصلاة، إذا انصرف من صلاته قال: رب قني عذابك، أو اللهم قني عذابك يوم تجمع أو تبعث عبادك. وهذه الرواية حكم عليه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بالشذوذ، يقول: شذ بها عبيد ابن البراء. والصحيح في الحديث أنه يقولها عند النوم وليس بعد الصلاة. ورواية أحمد والبخاري في الأدب المفرد هي أصح من رواية مسلم. ومن هنا يتبين لك ما يقوله أهل العلم في كتب المصطلح أن ما في الصحيح أصح، أي في الجملة، على ما هو خارج الصحيح. فما في الصحيح أصح في الجملة. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في النزهة أنه قد يأتي حديث خارج الصحيح يفوق ما في الصحيح، وهذا من أمثلته. فإن الحديث عن البراء بن عازب في مسلم أنه يقوله بعد الصلاة، وعند أحمد والبخاري في الأدب المفرد أنه يقولها عند النوم، ورواية الأدب المفرد أصح من رواية مسلم. ومن هذا الباب حديث الوضوء من لحم الإبل، فإنه رواه الإمام مسلم من حديث جابر بن سمرة، ورواه الإمام أحمد من حديث البراء بن عازب. وأهل العلم يقولون حديث البراء بن عازب في هذا الباب أصح من حديث جابر بن سمرة. فإذا قالوا ما في الصحيح أصح، أي في الجملة، أن ما في الصحيحين يقدم، وقد يأتي حديث سنده خارج الصحيح أصح. وهذه الأذكار وهذه الأدعية التي يقولها المسلم عند نومه وقومته وعند استيقاظه وفي سائر أحواله تربطه بالعقيدة الصحيحة، دائما يتذكر أنه مؤمن بالله وراض بقضاء الله ومستعد للقاء الله ومؤمن بتلك الأمور العظيمة التي تحصل للعباد، فهو دائما يذكر نفسه بالعقيدة الصحيحة والمنهج السليم: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك، أو اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، إيمان بالبعث ورضا بما كتبه الله جل وعلا. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى، وفي بعض الروايات إذا آوى، إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. رواه مسلم، وهذا فيه الاعتراف لله بالفضل والحمد له والشكر على نعمه وآلائه. وكما جاء في الحديث الآخر أن المسلم ينبغي أن ينظر إلى من هو دونه وألا ينظر إلى من هو فوقه، فأنت آواك الله فغيرك لا مأوى له، وأنت كفاك الله فغيرك أسلم إلى أعدائه وإلى خصومه وإلى شياطين الإنس والجن، وأنت كفاك الله. وآواك الله فعطف عليك ورحمك وجعل لك مأوى وسكن تأوي إليه، غيرك لا سكن له ولا مأوى ولا وطن ولا أهل. فإذن تحمد الله تبارك وتعالى، تحمده على المطعم، تحمده على المسكن، تحمده على المشرب، تحمده على الحفظ والرعاية، تأوي إلى فراشك وأنت آمن، غيرك لا يستطيع أن ينام على فراشه لأنه يخاف وربما لا يجد فراشا ينام عليه. كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، مر عليك يومك فأكلت وشربت ورجعت آمنا إلى فراشك لتنام وتستريح. هذه نعمة عظيمة لا ينالها كثير من الناس، فمنهم من يخرج من بيته فلا يأوي إليه، ومنهم من لا يجد طعاما ولا شرابا، ومنهم من تكثر خصومه وتتكالب عليه فتذيقه سوء العذاب. فإذا كفاك الله وآواك وأطعمك وسقاك فاحمد الله، وأكثر من الحمد له سبحانه. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعلم أمته، يعلم أصحابه ويعلم أمته كثرة الشكر لله والحمد والتمجيد والتعظيم له سبحانه وتعالى، وهذا اعتراف لله وتذلل بين يديه وإظهار للضعف. فالعبد ليس بشيء إلا بالله تبارك وتعالى. قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه قال: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. قال ابن عمر: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رواه مسلم. وهذا مرادف للحديث المتقدم: باسمك وضعت جنبي، باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. والنفس هنا بمعنى الروح. اللهم خلقت نفسي أي روحي، فإنه عند نومه قد تؤخذ وتمسك فلا تعود إلى هذا الجسد، فإن أمسكت نفسي فارحمها. وقد يتوفى في نومه ذلك، فلهذا يدعو بهذا الدعاء العظيم أنه لله وبالله في حياته وبعد مماته. قل إن، قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فإذا كان العبد على هذا الحال فليبشر بالخير، أنه يعترف لله جل وعلا بالفضل ويتذلل إليه ويظهر ما عنده من النقص والعجز والضعف، ويطلب من ربه الرحمة والستر ومغفرة الذنوب. فإن أحياه الله عز وجل دعا بالحفظ والعافية، أن يحفظه الله جل وعلا في عقله، وأن يحفظه في دينه، وأن يحفظه في بدنه، وأن يدفع عنه شر الأشرار، وأسألك العافية، وهي دفاع الله عن العبد. وإن مات من ليلته فهو الذي خلق هذه النفس والروح، وهو الذي يتوفاها، وهو الذي يتصرف فيها في حياة صاحبها وبعد مماته. فما أعظم هذا الدعاء لمن تفكر فيه وتدبر في معانيه. فإذا كان الإنسان على هذا الحال من التضرع إلى الله عند منامه، ينام وهو مطمئن، تذهب عنه هموم الدنيا، وربما يتعب في نهاره ويلاقي المشاكل والمحن والاضطرابات والأذية، فإذا أراد أن ينام وأتى بهذا الدعاء العظيم وغيره من الأدعية تسكن نفسه ويطمئن قلبه ويرتاح وينام وهو في سكينة، بخلاف الذين يعرضون عن ذكر الله عز وجل فلا هم حول هذه الأدعية ولا هم حول أسباب الطمأنينة والراحة، فتجده ينام وربما السماعة في أذنيه يسمع لأم كلثوم، عند النوم يسمع لأم كلثوم ولا لأيوب طارش الذي يطرش الخنا والغنى والزور، أو يستمع لغيره من المغنين والمغنيات أو ما شابه ذلك من المعاصي والمخالفات، فمثل هذا ربما يضيق صدره ولا يجد النوم، وإن نام ربما لا يقوم لصلاة الفجر، لا يقوم لأنه فتح بابا للشيطان فجثم على صدره وبال في أذنيه وقرقر فيها. وأما من أقبل على ذكر الله وعلى عبادة الله عز وجل فإنه يهنأ في نومه ويرتاح، وكلما أكثر من العبادة والذكر كما تقدم يقوى على أموره وأعماله، فإن نام فهو يبتغي الأجر ويحتسب الثواب فيقوم نشيطا لأنه نوى بهذا النوم أن يتقوى به على طاعة الله تبارك وتعالى، يقوم نشيطا حتى لو سهر ونام بعد منتصف الليل وهو يذكر الله في طاعة وفي عبادة تجده يقوم لصلاة الفجر وهو نشيط، وذلك العاصي لو نام بعد صلاة العشاء ربما ينام عن صلاة الفجر ولا يقوم لها ويجد الثقل والمشقة والضيق، ربما ما يقوم إلا بعد شروق الشمس. فذكر الله جل وعلا يجلب العبد النشاط ويجلب للعبد السرور ويجلب للعبد أيضا الهمة العالية والطموح في المنافسة في أبواب الخيرات والمسارعة إلى الطاعات وحتى في أعمال الدنيا، ولهذا تجد المحافظين على الطاعة والمداومين على صلاة الجماعة محافظين على الأذكار أنشط الناس في أعمالهم، أنشط الناس في أمور دنياهم، وذلك الذي يبتعد عن ذكر الله وعن عبادة الله جل وعلا تضيع أوقاته سدى ولا يستفيد فيها ولا ينتج ولا يثمر إلا الشيء اليسير، والتوفيق من الله جل وعلا.